الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال القسم الثاني في أوصاف المستحق: الوصف الأول الإيمان، فلا يعطى كافرا ولا معتقدا لغير الحق إلى آخره. القسم الثاني في هذا المقام، البحث الثاني في هذا المقام، مقام المستحقين، هو أوصاف المستحقين. ففي المستحق يجب أن تتوفر أوصاف خاصة مذكورة ذكرها الشرع لكي يجوز لنا أن نعطيه من الزكاة. الوصف الأول الإيمان، بالمعنى الإيمان بالمعنى الفقهي الشيعي الخاص، وهو أن يكون مسلما شيعيا اثني عشريا. فالكافر بجميع أقسامه كتابي وغير كتابي لا يعطى من الزكاة، وكذلك المخالف يعني غير الشيعي من أصناف من سائر فرق المسلمين أيضا لا يعطى من الزكاة، لا يجوز. نعم، زكاة الفطرة إذا ما يوجد شيعي يجوز صرفها، التي سيأتي بحثها زكاة الفطرة، يجوز صرفها مع عدم وجود الشيعي إلى المستضعفين. المستضعفين هم الذين لا يهتدون إلى الحق بسبب قصورهم لا بسبب تقصيرهم، كان يكون مخالف ليس شيعيا لكن هو قاصر ما يستطيع أن يقيم الأدلة ويمارس الاستدلال حتى يهتدي إلى المذهب الحق، وإلا لو كان يستطيع لكان ممكن أن يهتدي إلى المذهب الحق. هذا مستضعف، هذا يجوز إعطاؤه من زكاة الفطرة لا من زكاة الأموال التي نحن بصددها. زكاة الفطرة سيأتي بحثها. إذن الشرط الأول أن يكون، أو الوصف الأول أن يكون المستحق للزكاة مؤمنا. طيب، أطفال المؤمنين، أطفال الشيعة ملحقون بآبائهم في أنهم يجوز إعطاؤهم من الزكاة، هذا مطلب. مطلب آخر، المخالف لمذهبنا الحق لو أعطى زكاته قبل أن يستبصر لأهل نحلته للمخالفين، ثم بعد ذلك استبصر صار شيعيا، هنا المصنف يقول يجب عليه أن يعيد الزكاة، يعطي زكاة مرة أخرى، واضح؟ لأنه وضعها في غير موضعها، يعيد الزكاة بعد أن يستبصر ويصبح شيعيا. الوصف الثاني من أوصاف مستحقي الزكاة العدالة، فلا تعطى الزكاة للفاسقين. أما ما معنى العدالة؟ قال المصنف بعض العلماء اعتبروا في العدالة مجانبة اجتناب الكبائر فقط، أما الصغائر وإن كانت ارتكابها يؤدي بالإنسان إلى أن يدخل في صنف الفساق فاسق، إلا أنه يجوز إعطاؤه من الزكاة. نعم، مرتكب الكبيرة من الفساق لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، هذا ذكره المصنف. ثم قال العادل هو الأحوط، إذن الأحوط وجوبا أن لا تعطى الزكاة إلا للعادل، يعني للذي لا يرتكب لا الكبيرة ولا الصغيرة، بمعنى أنه لو ارتكبها تاب عنها، يعني تعطى للتائب المستقيم، واضح؟ هذا أحوط وجوبا. الوصف الثالث من أوصاف مستحقي الزكاة أن لا يكون هذا الذي ندفع إليه الزكاة ممن تجب نفقته علينا، أنا أريد أزكي ما يصير أعطي زكاتي إلى والدي، والدي يجب علي أن أنفق عليه أنا بنفسي إذا كان عاجز، أو إلى أولادي أو إلى والدتي أو إلى أولاد أولادي أو إلى جدي، فلا يجوز إعطاء الزكاة إلى الأولاد وإن نزلوا، يعني أولاد الأولاد نزلوا أولاد الأولاد، أولاد الأولاد نازلين، ولد نازل. ولا إلى الآباء وإن علوا، الأب هو الوالد والآباء الذين علوا هم الأجداد، واضح. وكذلك للزوجة لا يجوز إعطاء الزكاة، ولا للمملوك العبد. نعم يجوز دفعها للأخ للعم، هذا يجوز لأن الأخ ليس واجب النفقة عليك. نعم لو كان من تجب نفقته عليك مثل ابنك، لو كان عامل على الزكاة من صنف العاملين عليها جاز أن يعطى. وكذلك لو كان ابنك غازي في سبيل الله، مو قضية فقير لا غازي، يجوز إعطاء من الزكاة. أنت والدة تعطي من زكاتك، تستخرج زكاة أموالك وتعطي لابنك لأنه غازي. كذلك لو كان ابنك غارم مدين كما بينا سابقا، وكذلك لو كان مكاتب يعني عبد مسترق، وكذلك لو كان ابن سبيل انقطع في به السفر، أيضا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة وإن كان ابنك وواجب النفقة عليك. الوصف الرابع من أوصاف مستحقي الزكاة أن لا يكون المستحق هاشميا إذا كان المالك من غير بني هاشم. نعم إذا كان المالك للزكاة أو للجنس الزكوي هاشمي يجوز له أن يعطي الزكاة إلى فقراء بني هاشم، واضح. أما غير الهاشمي لا يستطيع أن يعطي زكاته إلى هاشمي. كذلك الهاشمي إذا كان فقيرا وما يوجد خمس نعطيه اللي هو حق الشرعي أو خمس قليل ما يكفي، كذلك جاز أن نعطيه من الزكاة بمقدار كفايته ولا يتجاوز حد الضرورة على قول، نعطيك مقدار ضرورته. بعد مطلب آخر، يجوز للهاشمي أن يتناول يأخذ الصدقة المندوبة المستحبة، يعني مو الزكاة، زكاة الأموال المندوبة المستحبة مثل زكاة التجارة، مثل هذه الصدقة لدفع البلاء يجوز إعطائها للهاشمي وإن كنت أنت المالك لست هاشميا. إنما يحرم على الهاشميين الصدقة الواجبة فقط وهي الزكاة، زكاة الأموال الواجبة. والمقصود ببني هاشم هم أولاد أبي طالب عليه السلام وأولاد العباس ابن عبد المطلب العباسيون، وأولاد الحارث ابن عبد المطلب، وأولاد أبي لهب ابن عبد المطلب. هؤلاء كلهم من مستحقي الزكاة إذا كانوا طبعا شيعة اثني عشرية. هذه هي شروط مستحق أو أوصاف، الأوصاف التي يجب توفرها في مستحقي الزكاة، فدعنا نقرأها. القسم الثاني في أوصاف المستحق، الوصف الأول الإيمان، فلا يعطى كافرا، الزكاة لا تعطى لكافر ولا معتقدا لغير الحق من فرق المسلمين، ومع عدم المؤمن يعني الشيع الاثني عشري يجوز صرف الفطرة يعني زكاة الفطرة خاصة فقط إلى المستضعف من فرق المسلمين، وهو الذي لا يستطيع أن يهتدي بسبب قصوره وقلة علمه، لا يستطيع أن يهتدي إلى مذهب الحق، يجوز إعطاؤه من زكاة الفطرة فقط لا من زكاة المال. وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم، أطفال غير الشيعة لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة. ولو أعطى مخالف، مخالف لمذهب الحق يعني من غير فرق من فرق المسلمين الأخرى غير الفرقة المحقة يعني سني كأن يكون، لو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته أهل مذهبه ثم استبصر صار شيعيا أعاد، يعني أعاد الزكاة، يجب عليه أن يزكي مرة أخرى. الوصف الثاني العدالة، يعني ترك الذنوب. العدالة لم يعرفها المصنف هنا، لكن العلماء بعضهم عرفها بأن الاستقامة وترك الذنوب الصغائر والكبائر، بحيث لو ارتكب صغيرة أو كبيرة تاب ولم يبق مصرا، حينئذ لما يرجع للتوبة ترجع إليه العدالة. وبعضهم عرف العدالة بأنها ملكة بالنفس، يعني وصف تملكه النفس، ملكة يعني ملك للنفس، وصف تملكه النفس، وهو أي وصف؟ قدرة على ترك المعاصي صغارها وكبارها. على كل حال العدالة بأي معنى من المعنيين معتبرة يعني مشترطة في المستحق، فلا يجوز إعطاء الزكاة إلى فاسق عند المصنف. قال وقد اعتبرها كثير، اشترطها كثير من العلماء، واعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر والزنا دون الصغائر. بعض العلماء قالوا لا، العدالة ليست شرطا في المستحق، إنما الشرط هو اجتناب الكبائر من قبله فقط، أما الصغائر إذا كان يرتكب الصغائر فيجوز لنا أن نعطيه من الزكاة. قال وإن دخل بها يعني بالصغائر، بها بالصغائر في جملة الفساق فاسق، بس يجوز نعطيه من الزكاة، مع ذلك يجوز نعطيه. لماذا؟ لأنه تارك للكبائر. قال والأول أحوط، وهو اعتبار العدالة مطلقا. الوصف الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك، المالك اللي يريد يزكي أمواله، كالأبوين وإن علوا الأجداد يعني، والأولاد وإن سفلوا أولاد الأولاد، والزوجة والمملوك. واضح؟ لا يجوز إعطائهم من، أنا أريد أزكي أطلع 100 دينار زكاة، أسوي أعطيها لابني، ما مسوي شيء، من كيسي إلى كيسي كأنه، أعطيها لوالدي، ما يجوز، ولك أصرف عليهم من أموالي الخاصة، أما هذه أموال الزكاة تعطى للفقراء الآخرين، هؤلاء يجب علي أن أصرف عليهم من أموالي الخاصة. قال ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء، عدا الأولاد والآباء والزوج والمملوك، من الأنساب من الأقرباء الآخرين، ولو قربوا كالأخ والعم، جدا قريب الأخ جدا قريب العم، يجوز لك أن تعطي من مال الزكاة. لماذا؟ لأنه لا يجب نفقته، لا تجب نفقته عليك. ولو كان من تجب نفقته عاملا على الزكاة من العاملين عليها، جاز أن يأخذ من الزكاة، من زكاة آني أبوه ابني عامل على الزكاة، آني أريد أزكي أطلع من أموالي 100 دينار أعطيها زكاة، واضح؟ يجوز أعطيه أعطي منها حصة إلى ابني، لأن ابني عامل على الزكاة، هنا يجوز دليل خاص، جاز أن يأخذ من الزكاة. وكذلك وكذا الغازي، لو كان ابني غازي يجوز أن أعطيه من حصة في سبيل الله، والغارم أعطيه من حصة الغارمين، والمكاتب أعطيه من حصة والرقاب، ابني مكاتب عبد، وابن السبيل أعطيه من حصة ابن السبيل، وإن كان ابني واجب النفق عليه. لكن يأخذ هذا من هو ابن السبيل ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة، مو فقط نعطيه ما يكفيه لنفقته الأصلية يعني لأكله وشربه، لا نعطيه فلوس أخرى للحمولة، كان يكون عدة أثقال يريد يحملها ويأجر لها مراكب تحملها، هذا كله يجوز دفعه من أموال الزكاة. الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا، فلو كان كذلك المستحق يعني هاشمي لم تحل له زكاة غيره، زكاة غير الهاشمي، أنا مو هاشمي مو سيد، ما يجوز لأعطي زكاة للسيد، وتحل له للهاشمي زكاة مثله، زكاة الهاشمي في النسب يعني هاشمي، وإن لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس، الهاشمي يعطي خمس للهاشمي وما يكتفي الهاشمي من الخمس، جاز له للهاشمي أن يأخذ من الزكاة، الزكاة محرمة على بني هاشم لكن يجوز أن يأخذ منها، ولو من غير هاشمي، ولو كانت الزكاة من أموال واحد مو هاشمي مو سيد يجوز، لأن الخمس ما يكفي. وقيل لا يتجاوز قدر الضرورة، نعطي مقدار ضرورته، ما نعطي مؤونة سنة والريح، لا مقدار يسد به حاجته الضرورية، هذا قيل. بعد ويجوز للهاشمي أن يتناول يأخذ المندوبة يعني الزكاة المندوبة من هاشمي وغيره، الصدقة المندوبة، الزكاة المندوبة المستحبة، يجوز أن يأخذها الهاشمي ولو من غير الهاشمي. والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة، الذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من هم؟ اللي يحرم عليهم الزكاة الواجبة من هم؟ هم من ولد هاشم خاصة فقط على الأظهر من الأدلة، وهم الآن اللي بقى من أولاد هاشم، منه هاشم عنده أولاد كثيرين لكن ما بقى من عند نسل لهم إلا فقط من أولاد هاشم، هؤلاء أولاد أبي طالب بقى لهم نسل وهم علي وأولاد علي عليهم الصلاة والسلام، والعباس ابن عبد المطلب هذا أيضا بقى على نسل، الآن بعض العباسيين موجودين وهم أيضا شيعة، والحارث أولاد الحارث بن عبد المطلب وأولاد أبي لهب، هؤلاء المصنف يقول أنه إلهم نسل موجود لحد الآن فيعطون من الزكاة. إلى هنا انتهى الكلام في المستحقين وأوصاف المستحقين. القسم الثالث من البحث في المتولي للإخراج، من هو الذي يخرج الزكاة، من هو يتولى مهمة إخراج الزكاة، واضح، ويعني بمعنى توزيعها على مستحقيها. تدري جنابك العامل يذهب ويأخذ الزكاة، يخرجها ويأخذها من المالك، ثم المالك نفسه بإمكانه أن أيضا هو بنفسه أن يوزعها على الفقراء. الإمام أيضا المعصوم عليه السلام بإمكانه أن يوزعها على الفقراء، العامل أيضا بإمكانه أن يخرجها يعني يوزعها على الفقراء بأمر الإمام إذا الإمام أمر بذلك وجوز لذلك. إذن المتولي للإخراج المالك والإمام والعامل، لكن بإذن الإمام عليه السلام. لذلك للمالك، يجوز للمالك أن يتولى توزيع ما وجب عليه من الزكاة بنفسه، يوزع على أصناف المستحقين، أو أن يوكل واحد يقول له هاك هذه 100 دينار أنا مطلوب زكاة، روح وزعها على المستحقين، يجوز. وإن كان الأولى والأفضل أن يحمل الزكاة إلى الإمام إذا كان الإمام حاضر لا غائب، خصوصا هذا الاستحباب، هذه الأولوية الأفضلية تتأكد في الأموال الظاهرة كالمواشي كالغلات ثمار، يتأكد الاستحباب. وإن كان في الأموال غير الظاهرة وهي الفلوس يعني الدراهم والذهب الدنانير، أيضا يستحب حملها إلى الإمام، لكن أكثر استحبابا منه المواشي والغلات. هذا طبعا لو لم يطلب الإمام بنفسه حمل الزكاة إليه فإنه يجوز للمالك أن هو يوزعها. أما لو الإمام طلب بنفسه أنه الزكوات لا توزعوها وإنما كلها احملوها إلي، حينئذ يجب على المالكين أن يحملون الزكاة إلى الإمام. فإذا وزعوها رغم أنه قالهم اجمعوها عندي، مع ذلك هم عصوا ووزعوها، المصنف يقول الأشبه أنه ماذا لا يجزئ هذا التوزيع، يجب عليهم أن مرة ثانية يزكون، مرة ثانية يحملون الزكاة إلى الإمام عليه السلام. مطلب يلحقه المصنف بهذا، وهو أن الطفل الذي يملك أموال يتعلق بها الزكاة يخرجها عن ولي الطفل يعني والده أو الحاكم الشرعي إذا ما عنده والد، أو إذا ما عنده والد جده، إذا ما عنده جد الحاكم الشرعي أو من يوليه على الطفل، هذا يخرج ولاية، يخرج الزكاة من أموال الطفل، وهو حينئذ كالمالك في أنه يجوز له أن يوزعها على أصناف مستحقيها. مطلب آخر في هذا المقام أيضا، وهو أن الإمام لو حضر عليه السلام لوجب عليه أن ينصب عاملا لقبض الصدقات، لقبض الزكوات، الزكوات يعبر عنها بالصدقات أيضا في القرآن، وحينئذ هذا العامل لو طلب منا الزكاة قال لا توزعوها طنيها إلي، يجب علينا أن نطيع، لأن أمر العامل مستند إلى أمر الإمام. ولو قال المالك للعامل إني أخرجت ما وجب علي من الزكاة ووزعته على الفقراء، حينئذ يقبل قوله، يصدق يعني، ولا يكلف بينة ولا يمينا، واضح، ما نطلب أن بينة يعني شاهدين عدلين ولا يمين، يجب علينا أن نصدق. وإذا لم يكن الإمام موجودا أيضا الأفضل أن تدفع الزكاة إلى الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية، إلى المجتهد المأمون، يعني ماذا المأمون على الزكاة، في أنه يعني عادل لا يأكلها بنفسه، تدفع إليه الزكاة، فإنه أبصر بمواقعها بمحل صرفها. والأفضل مطلب آخر، الأفضل أن تقسم الزكاة على الأصناف. جنابك عندك زكاة مثلا، كما مثلنا هذا المثال مرارا، 100 دينار، الأفضل أن تقسم 100 دينار على كل الأصناف السبعة المذكورة، هذا الأفضل مو واجب، الأفضل أن تعطي كل صنف من هذه الأصناف تعطيه نصيبا من هؤلاء الأصناف الموجودين طبعا في نوح حولك وبالقرب منك وفي بلدك. ويجوز أن تختص جماعة من كل صنف، واضح؟ جماعة هذا الأفضل أيضا، أنك مثلا عندك 100 فقير وعندك 100 ابن سبيل وعندك 100 غارم إلى آخره، أنت تختص جماعة من الفقراء أهل الإيمان أهل العلم أهل الفضل، جماعة من الغارمين كذلك أهل العلم أهل الفضل أهل الإيمان وهكذا. مع أنه يجوز لك أن تصرف الزكاة في صنف واحد، 100 دينار كلها تعطيها للفقراء فقط، ما تعطي للغارمين شيء، ما تعطي في سبيل الله شيء، ما تعطي للمكاتبين شيء، يجوز. بل يجوز لك أن تعطيها لفقير واحد تختص بها صنف واحد وهو الفقراء، وما تعطيها لكل الفقراء توزعها على كل الفقراء أو على جماعة من الفقراء، بل تعطيها إلى فقير واحد، يجوز. واضح؟ هذا أيضا من الأشياء الجائزة. من مطالب هذا المقام أيضا، دعنا نوضحها بأجمعها ثم نقرأ. لا يجوز للمالك أن يعدل بالزكاة إلى غير الموجودين من الأصناف. مثلا عند يم فقراء ما يعطيها لهؤلاء الفقراء، ماذا يفعل؟ يقول أنا أكفت فقير مسافر إن شاء الله يرجع وأنطي، أنا أحب أعطيها ذاك الفقير. ما يجوز بانتظار ذاك الفقير المسافر يرجع، لا، يوزعها على الموجودين، هذا هو الواجب. ولا يجوز له أن ينقلها إلى بلد آخر غير البلد اللي هو عايش به مع أمواله، ويعيش مع أمواله في بلد ما، ما يجوز لينقل هذه الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق طبعا في بلده، مع وجود المستحقين يقول أنا ما وزع بهذه المدينة، مدينتي ما أحبهم، أوزعها في مدينة أخرى، ما يجوز. ولا يجوز أن يؤخر دفع الزكاة مع التمكن، يصرفها في بلده لكن يتماطل ما يدفعها بسرعة، ما يجوز ليأخر. مو فقط ما يجوز، لا، إذا تلفت عند هاي الأموال الزكوية فهو لها ضامن، ما يقدر يقول تلفت شو سوي بعد ما أنطي، لا، هو ضامن، يجب عليه أن يطلع 100 دينار أخرى ويعطيها. كل من كان في يده مال، قاعدة عامة مو فقط الزكاة، لغيره، مال متعلق بالآخرين، وهذا الغير طالبك بالأموال، عندك أموال لغيرك لزيد من الناس، وهذا زيد من الناس طالبك فامتنعت، حينئذ أنت ضامن إذا تلف، ما يجوز لك أولا تمتنع، ثانيا إذا تلفت الأموال أنت ضامن إلها، ما يصير تقول له تلفت بعد شو أسوي لك ما عندي أنطيك، لا، تدبر غيرها وتعطيه. كذلك لو فد إنسان أوصى إليك بشيء، واضح، أعطاك دنانير وقال لك أصرفها، أوصيك أن تصرفها بعد موتي في المصرف الفلاني، فلو صرفتها في غير ذلك المصرف، في غير ذلك المحل الذي أوصيت بصرف الأموال فيه، فأنت ضامن لتلك الأموال، يجب أن تدبر غيرها بقدرها وتدفعها لذلك المكان. واحد يقول لك هاي 100 دينار أصرفها على العلماء بعد أن أموت، جنابك تصرفها على غير العلماء، أنت ضامن. أو دفع إليك أمانة توصلها إلى شخص آخر وما وصلتها، أنت ضامن. أو تأخرت في دفعها وإيصالها مع تمكنك من إيصالها حتى تلفت، فأنت ضامن، تدبر غيرها وتوصلها إلى ذلك الشخص. وهي قاعدة عامة. كذلك أموال الزكاة ما متعلقة بيك، متعلقة بالفقراء، ما لك حق تأخرها، ما لك حق تنقلها إلى بلد آخر. لذلك لو أخرتها أو انقلتها إلى بلد آخر وتلفت، أنت لها ضامن، مو فقط آثم بل أنت لها ضامن، يعني يجب أن تدبر غيرها وتدفعها إلى الفقراء. نعم، إذا في بلدك ما وجدت مستحق للزكاة جاز لك نقلها إلى بلد آخر، وحينئذ أنت راح تنقلها إلى البلد الآخر بإذن الشارع، هو يقول لك يجوز لك. لذلك لو تلفت في أثناء النقل فلا ضمان عليك، تلفت تلفت راحت، اللهم إلا أن تكون قد فرطت فيها، يعني تعرضتها للتلف، حينئذ أنت لها ضامن. من المطالب أيضا لو كان مالك في غير بلدك، أنت تعيش في النجف لكن أموالك في كربلاء، حينئذ الأفضل حينما تستخرج زكاة أموالك الموجودة في كربلاء، الأفضل مو الواجب، أن تصرفها في كربلاء في بلد المال. هسه يجوز لك أن بالنجف وأنت تسكن بالنجف تدفع الزكاة في بلدك، يجوز حتى مو من ديك الأموال، يعني أنت تملك 40 من الغنم في كربلاء، اطلع منها شات كون تصرفها في كربلاء، هذا الافضل مو صحيح؟ يجوز لك في النجف تشتري شات وتصرفها في النجف، تعطيها الى الفقراء في النجف، هذا يجوز، هذا عوض عن الزكاة تدفع، يجوز، واضح؟ هذا عوض، بدل ان تستخرج رأس الغنم من تلك الاغنام الموجودة في كربلاء، عوض هذا الرأس،
عوض
يعني عوض تلك الشات اللي يجب ان تأخذها من اغنامك الموجودة في كربلاء، عوضها تشتري انت بلي شات من النجف وتدفعها الى الفقراء، هذا يجوز. في زكاة الفطرة لا، الامر مختلف، الافضل ان يؤدي في بلده، في البلد اللي انت تسكن به، وان كان مالك في بلد اخر الافضل ان تؤدي في بلدك، بينما في زكاة الاموال يعني الواجب الافضل ان تؤدي في بلد المال، لكن في زكاة الفطرة انت تسكن في النجف اموالك في كربلاء، الافضل ان تؤدي زكاة الفطرة في بلدك في النجف لا في كربلاء، هذا الافضل. لماذا؟ لان زكاة الفطرة تختلف، لانها تجب في الذمة، في المسؤولية، في العهدة، في الرقبة، واضح؟ زكاة الفطرة موجودة بذمتك، ما متعلقة بعين اموالك الموجودة بكربلاء، متعلقة بذمتك، متعلقة بمسؤوليتك حينئذ تستخرجها في بلدك. اما زكاة الاموال متعلقة باغنامك نفسها الموجودة بكربلاء، لذلك الافضل ان تطلعها من اغنامك الموجودة بكربلاء وتصرفها في نفس المكان. هذه مجموعة مسائل في هذا القسم من البحث، وهو بحث المتولي للإخراج، وضحناها تباعا تقريبا بأجمعها، ثم بقي علينا أن نقرأ مع التوضيح. قال القسم الثالث في المتولي للإخراج، وهم ثلاثة، يعني اللي يأخذ الأموال الزكوية ويوزعها، هذا معنى المتولي للإخراج، وهم ثلاثة: المالك والإمام والعامل. الآن نبين كيف. وللمالك أن يتولى تفريق، يعني إخراج ما وجب عليه من الزكاة بنفسه، مو إلا يروح يودي للحاكم الشرعي أو يودي للإمام، وبمن يوكله أو بواسطة من يوكله هو، والأولى الأفضل حمل ذلك إلى الإمام، حمل ما وجب عليك من الزكاة إلى الإمام، ويتأكد ذلك الاستحباب الأولى في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات كما بينت لك، ولو طلبها الإمام، الإمام هو طلب الزكاة، يجوز لك أنت أن تخرجها وتوزعها، لكن الإمام قال لا، لا تخرج الزكاة وتوزعها على مستحقيها، ائت بها إلي، وجب صرفها إليه، وجب حملها إليه. ولو فرقها المالك، والحال هذه المالك عصى أمر الإمام أعوذ بالله وفرق الأموال على الفقراء ما وداها إلى الإمام، قيل لا يجزي، يعني لا يكفي، يعني يجب عليه أن يستخرج زكاة مرة أخرى ويعطيها للإمام، وقيل يجزي يكفي وإن أثم، وإن كان آثم بعصيانه للإمام، والأول أشبه، وهو أنه هم يأثم وهم لا يجزي، يجب عليه أن يستخرج زكاة مرة أخرى. قال وولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج، ولي الطفل يعني والده، إذا والده ما موجود جده، أبو والده، إذا جده ما موجود الحاكم الشرعي أو من يوليه يعينه الحاكم الشرعي، هذا ولي الطفل، هذا كالمالك، كأنه هو مالك أموال الطفل في ولاية الإخراج، في أنه له الولاية، له أن يتولى إخراج الزكاة من أموال الطفل ويقسمها على الفقراء، واضح؟ قال ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات، هذا واجب على الإمام، ويجب دفعها الصدقات إليه، يعني إلى العامل عند المطالبة، عندما يطالبون العامل بها، واضح؟ ولو قال المالك أخرجت ما وجب علي من الزكاة، أخرجت ما وجب علي، قبل قوله، يعني يصدق ولا يكلف بينة شاهديا عدليا ولا يمينا حلف، صدق مسلم، هذا أيضا من المطالب، ولا يجوز للساعي للعامل تفريقها، تفريق الزكاة إلا بإذن الإمام. إذن لحد الآن بينا أنه المالك يجوز له أن يفرقها، هذا واحد. ثانيا الإمام إذا طلب منهم أن يأتون بالزكاة إليه يجب عليهم أن يأتون، حينئذ الإمام هو اللي يفرقها، صار اثنين. الثالث الساعي، الساعي يجوز له أن يفرق يوزع زكاة على الفقراء والمستحقين، لا لا يجوز، لكن إلا بإذن الإمام. وإذا أذن له للعامل، أذن له الإمام، جاز أن يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقي على الأصناف المستحقة، واضح؟ هذا أيضا من هذه المطالب. من المطالب أيضا وإذا لم يكن الإمام موجودا غائب دفعت، من هي الزكاة؟ إلى الفقيه المأمون من الإمامية. يجوز دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط المأمون يعني عادل، فإنه أبصر بمواقعها. هذا انتهى. مطلب آخر، والأفضل قسمتها على الأصناف. أفضل أن جنابك يطلع 100 دينار زكاة تقسمها على كل الأصناف، الأصناف السبعة المذكورة، واختصاص جماعة من كل صنف. والأفضل أن ما توزع للأصناف كلها، بمعنى عندك 100 فقير كلهم تطيهم، كل واحد تطيه مثلا قيراط، لا هذا ما يصير، هذا قليل، ما يصير، بمعنى يعني ما يصير حل المشكلة. بل تختص جماعة من الفقراء تعطيهم، تختص جماعة من الغارمين تعطيهم كما بينت قبل قليل. ولو صرفها في صنف واحد جاز، بس للفقراء توزع يجوز. ولو خص بها ولو شخصا واحدا من بعض الأصناف من صنف الفقراء مثلا جاز أيضا كما بينت. ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود. واضح؟ عنده يما أصناف مستحقة موجودين، لا هو ينتظر غير الموجود، يقول المسافر اكو عندي فقير مسافر من يرجع انا اطهيه، يرجع بعد 5-6 شهور اطهيه، هذا ما يجوز. ولا الى غير اهل البلد، الى غير اهل بلده، هو يوزعها في بلد اخر في مدينة اخرى ما يجوز، مع وجود المستحق في البلد، مع وجود المستحق في مدينته. ولا ان يؤخر دفعها مع التمكن، تأخيرها ما يجوز. فان فعل شيئا من ذلك من التأخير او العدول الى غير الموجود او النقل الى بلد اخر اثم، واحد عصا يتعاقب، وضمن، فاذا تلفت يجب عليه ان يستخرج غيرها ويعطيها الى المستحقين. وكذا كل من كان في يده مال، قاعدة عامة، مال لغيره فطالبه فامتنع، حينئذ طالبك يقول لك اعطيني فلوسي تمتنع، تأثم وتضمن. او اوصي اليه بشيء فلم يصرفه فيه، اوصيت لك ان تصرف هذه الاموال بشيء بمورد معين تصرفها، تصرفها على العلماء فلم تصرفه فيه، يعني في هذا المورد في العلماء، ايضا انت عاصي وضامن. او دفع اليه ما يوصله، يعني مالا يوصله الى غيره، الى شخص اخر ثالث غيره، فلم يوصله تباطأ، ايضا هو آثم وضامن. ولو لم يجد المستحق في بلده في مدينته، ماكو مستحق، جاز نقلها الى بلد اخر ولا ضمان عليه مع التلف، حينئذ لا تلفت بأثناء النقل، هو مو ضامن، ما يجب عليه أن يستخرج غيرها مقدار آخر من أموال الزكاة ويدفعها، إلا أن يكون هناك تفريط، إلا أن هو عرضها للتفريط، نقلها بشكل بحيث تكون عرضة للتلف، حينئذ هو مفرط، فإذا تلفت في الطريق هو ضامن يجيب مثلها ويعطيها أيضا إلى المستحقين. ولو كان ماله في غير بلده، هو ساكن بالنجف بس أمواله بكربلة، فالأفضل صرفها إلى بلد المال في كربلة. ولو دفع العوض في بلده في النجف، يدفع عوض بدل هناك راس غنم يطيب الكربلة، اشترى راس غنم بالنجف وعطاه، جاز، هذا يجوز. ولو نقل الواجب، الزكاة الواجبة، إلى بلده، نقلها الزكاة الواجبة من كربلة إلى النجف، أمواله بكربلة وهو ساكن بالنجف، نقل الزكاة من كربلاء اللي هي محل وجود امواله الى بلده الى النجف، ضمن ان تلف يجوز له، لكن بالطريق اذا تلفت الاموال هو ضامن. قال وفي زكاة الفطرة بالعكس، فالافضل ان يؤدي في بلده، حتى لو اموالك بكربلاء تجيبها توزعها وين؟ توزع اموالك، يعني زكاة فطرتك اللي تاخذها من اموالك توزعها في النجف في بلدك، وان كان ماله في غيره في غير بلدك، يعني في غير النجف في مثالنا في كربلاء، لأنها زكاة الفطرة تجب في الذمة في العهدة في المسؤولية، لا في عين المال الموجود في كربلاء، لا في مسؤوليتك، خب مسؤوليتك متعلقة بيك، شيء منك انت، وين موجود؟ انت موجود بالنجف، خب تطلع بالنجف أموالك، يجوز. ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه، يجب عليك ليلة العيد ان تعين زكاة الفطرة، تقول زكاة فطرتنا تبلغ مثلا 5 دنانير مثلا، هاي يجب أن قلنا نتعينها بالليل والصبح تطيها للفقراء، تعينها تخصصها تعزلها، واضح؟ فوعينها في مال غائب عنه، قال هاي عدي 5 دنانير موجودة في كربلاء، ذيك 5 دنانير الموجودة بكربلاء هاي أحسبها زكاة فطرة أطيها للفقراء، ضمن بنقله عن ذلك البلد، ثم 5 دنانير ثانية من الصبح ينقلها من كربلاء للنجف على مود يطيها بالنجف، هو ضامن في نقلها، واضح؟ مع وجود المستحق فيه، مع وجود المستحق في ذلك البلد بلد المال، يعني كربلاء في مثالنا، على مشرفها ألف الصلاة والسلام. هذا تمام الكلام في هذا البحث، بحث المتولي للإخراج. ثم القسم الرابع في اللواحق، يلحق بهذه الأمور وهذه التعليمات مسائل عدة وإن شاء الله أيضا سهلة، الآن نشرع بتوضيحها أو توضيح بعضها فيما يسعفنا من الوقت. قال الأولى: إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك. طبيعي تبرأ ذمة مالك الجنس الزكوي من الزكاة إذا سلمها إلى الإمام أو الساعي، الساعي اللي عين الإمام تبرأ الذمة، بعد لا يجب عليه أن يزكي. ولذلك لو تلفت بعد أن سلمها إلى الإمام ذمة بريئة، ما يجب عليه أن يزكي مرة أخرى. هذه الأولى. الثانية يقول فيها: إذا لم يجد المالك لها مستحقا. إذا لم يجد المالك لها مستحقا في بلده، في البلاد المجاورة، ما وجد مستحق، فالأفضل له أن يعزلها. أفضل له أن يعزل، يجوز لما يعزلها تبقى في ذمته، لكن الأفضل له أن يعزل، يقول هذه 100 دينار زكاة مطلوبة، هذه أخليها إلى أن أجد مستحق الطهيان. ولذلك لو أدركته الوفاة يجب علي أن يوصي بها، يجب، هذه وصية واجبة حينئذ تصير. الوصية مستحبة لكن هنا تصير الوصية واجبة، في هذا المورد الوصية واجبة. يوصي يقول: أنا مطلوب بدينار زكاة وما وجدت إلها مستحق، فأنتم إذا وجدتم مستحق فاستخرجوا من تركتي 100 دينار وأعطوها للمستحقين بعنوان زكاة. المسألة الثالثة جاء فيها أن المملوك الذي، بعدنا ما قرينا الآن فقط نشرح، المملوك الذي يشترى من الزكاة، قلنا مقدار من الزكاة، صنف من موارد صرف الزكاة هو المملوكون، يعني في الرقاب العبيد، قلنا نشتري عبيد من أموال الزكاة نحررهم. هذا المملوك اشتريناه من أموال الزكاة، أموال الزكاة منين أخذناها؟ من زيد، زيد عنده فلوس زكى فلوسه، أخذنا الزكاة من عنده، اشترينا عبد حررناه. إذا مات العبد وعنده أموال، عبد طبعا صار حر، اشتريناه وحررناه صار عنده أموال أيضا، مات الوارث مالته، إذا كان عنده وارث فبها، إذا لم يكن له وارث فيرثه أرباب الزكاة، يعني يرثه زيد، هذا اللي اللي بفلوس، بفلوسه باصطلاحنا، بالأموال الزكوية اللي عنده حررنا هذا العبد، حينئذ ميراث العبد يروح الزيد. واضح؟ وإن كان هنا قول أن الإمام هو الوارث، الإمام المعصوم يرث العبد، لكن المصنف يقول الأول أظهر، وهو أن ماذا؟ الوارث هو نفس أرباب الزكاة اللي دفعوا زكاة، أعطوا زكاة وحررت بها العبيد، هم يرثون العبيد. المسألة الرابعة: إذا احتاجت، جاء في هذا المعنى، إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن، إلى كيل أو وزن، خصوصا في زكاة الزبيب احتاج إلى وزن، طبعا زكاة الزبيب العشر مثلا، عشر 848 كيلوغرام اللي هي النصاب الأول، كم تكون؟ يجب أن نوزن حينئذ، نحتاج إلى وزن وكيل، أجرة الوزن وأجرة الكيل نوديها عند هذا اللي يوزن، هذا يريد أجرة، أجرتها على من؟ المصنف يقول أجرة الوزن وأجرة الكيل على المالك، هم يطي زكاة هم يطي أجرة الكيل والميزان. وقيل لا تقتطع من الزكاة، لا تقتطع من الزكاة، لكن المصنف يقول لا، الأول أشبه الزكاة تبقى سالمة وأجرة الكيل والميزان على المالك، لأن أجرة الكيل والميزان أو نفس توزين هذه الأموال الزبيب هي من مقدمات إعطاء الواجب وهو الزكاة، فتجب عليه. المسألة الخامسة جاء فيها مسائل بسيطة وقصيرة، كلها دا أوضحها بشكل متحد وثم أقرأها. إذا اجتمع للفقير سببين يستحق بيهن الزكاة، واضح؟ كأن يكون فقير وبنفس الوقت عبد مكاتب يحتاج الأموال يعطيها إلى سيده لكي يحرر، ويكون غازي حينئذ ثلاث أسباب: غازي في سبيل الله، مجاهد، ثلاث أسباب يستحق فيها الزكاة. يجوز لنا أن نعطي ثلاث حصص، يجوز أن نعطيك ثلاث حصص: حصة الفقراء، حصة الكتابة، حصة الغزو، واضح؟ حصة الرقاب يعني، وحصة في سبيل الله، يجوز ذلك. دعنا نقرأ هذه المسائل الخمس التي عرضناها وشرحناها. قال القسم الرابع في اللواحق وفيه مسائل: الأولى، إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة من المالك برئت ذمة المالك، طبيعي بعد ما يجب عليه شيء، ولو تلفت بعد ذلك، حتى لو تلفت بيد الإمام فهي مضمونة على الإمام. الثانية، إذا لم يجد المالك لها مستحقا، أبد ماكو مستحق، فالأفضل له عزلها، يعزلها على كتر، يخليها في صندوق يحفظها لمستحقيها، ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا. هنا تجب الوصية، لأن في ذمته مطلوب ماذا؟ أموال للفقراء كزكاة، فيجب عليه أن يوصي بها. الوصية بالواجب واجبة. الثالثة، المملوك الذي يشترى من الزكاة، كما بينا أنه بأموال الزكاة نشتري مماليك ونحررهم، إذا مات ولا وارث له، ما عنده وارث، لا ابن لا أبو لا زوجة، وارثه أرباب الزكاة، ذول اللي أخذنا منهم زكاة وحررنا بهم هذا العبد، هم ذول اللي يرثون العبد. وقيل بل يرثه الإمام والأول أظهر من الأدلة الشرعية. الرابعة، إذا احتاجت الصدقة يعني الزكاة إلى كيل أو وزن، كانت الأجرة أجرة الكيل أجرة الوزن على المالك، وقيل تحتسب من الزكاة مو على المالك، طلعوا عن مفلو الزكاة، والأول أشبه. الخامسة، إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد، ثلاث أسباب يستحق بيهن الزكاة، يعني الفقير يدخل كمصداق لأكثر من صنف من أصناف المستحقين، يستحق بهما بالسببين الزكاة، كالفقر هذا سبب، والكتابة هذا سبب، والغزو هذا سبب، جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا، يعطى خمس أنصبة، هذا أيضا يجوز. هذه هي المسألة الخامسة. المسألة السادسة جاء فيها أنه ما هو حد أقل ما يعطى للفقير وما هو حد أكثر ما يعطى للفقير. الواقع أقل ما يعطى للفقير من الزكاة 10 قراريط، وهي زكاة النصاب الأول من أنصبة الذهب. تدري قلنا إذا عدك 20 دينار ذهب، هذا النصاب الأول هو 20 دينار من أنصبة الذهب، الدنانير الذهبية، فزكاتها 10 قراريط. وإذا عندك 200 درهم فضة فزكاتها 5 دراهم، واضح؟ فإذا أقل ما يعطى هو ما يعادل 10 قراريط أو 5 دراهم، هذا أقل ما يعطى للفقير، واضح؟ أما أكثر ما يعطى فلا حد له. إذا كنت تريد أن تعطي للفقير دفعة واحدة وفقير، تقدر تطي 100 دينار 50 دينار، فقير يستحق قد ما تطي يستحق، واضح؟ لكن لو فرضنا أعطيته دينار أو أعطيته 5 دنانير ذهبية، ونفرض أن هاي 5 دنانير تكفي لمدة سنة، يعني أنت أغنيته لمدة سنة، مرة ثانية تريد تطي دفعة أخرى ما يجوز لك بعد تطي، لأن صار غني. أما قبل أن يصير غني، قبل أن تطي 5 دنانير، تقدر لقدام تطي 15 دينار 20 دينار 100 دينار إذا أعطيتهن دفعة واحدة. أما من تتسويهن دفعات تكون قد أغنيتها بالدفعة الأولى أو بالدفعة الثانية، الدفعة الثالثة ما تجوز بعد، واضح؟ السادسة، أقل ما يعطى الفقير شنو هو؟ ما يجب في النصاب الأول، يعني مقدار الزكاة الواجبة في النصاب الأول، النصاب الأول من أنصبة الذهب والفضة، وهو 10 قراريط بال20 دينار ذهب، قلنا 10 قراريط، أو 5 دراهم بال200 درهم ذهب، عفوا فضة، 5 دراهم، هذا أقل ما يعطى الفقير. وقيل أقل ما يعطى للفقير ما يجب في النصاب الثاني، النصاب الثاني للذهب والفضة، وهو قيراطان أو درهم كامل. قال والأول، القول الأول أكثر، يعني أكثر العلماء عملوا به، القائلين به أكثر، ولا حد للأكثر، أكثر شيء تطيل الفقير ما إلى حد، إذا كانت دفعة، إذا كان ما تعطيه إليه دفعة واحدة مو دفعات. قال ولو تعاقبت العطية، لو طيت عد الدفعات، طيت دينار ولا طيت درهم ولا طيت 5 دراهم، فبلغت مؤنة أو مؤونة السنة، وصلت لمقدار مؤونة السنة، تريد بعد تطي ما يجوز لك، حرم عليه ما زاد، حينئذ تريد تطي أكثر ما يجوز. من الأول نطي أكثر يجوز، من الأول نطي دفعة واحدة مبلغ قوي يجوز. السابعة، وما بعدها من المسائل إن شاء الله نذكرها في الدرس اللاحق. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.